بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب تفسير القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة عن مالك قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال حا، وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، فقالت: فإذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. وقالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي الباب عن حفصة رضي الله عنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، فقراءة عائشة رضي الله عنها هنا فسر بها المراد من قول الله تبارك وتعالى: والصلاة الوسطى، وأنها صلاة العصر. والأقوال في الصلاة الوسطى وتعيين ذلك كثيرة جدا، تقارب 20 قولا. ما المراد بالصلاة الوسطى؟ وأرجح هذه الأقوال صلاة العصر كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، ويدل على ذلك من جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قلوبهم أو أجوافهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذه الصلاة لها مكانة عظيمة بدليل أن الله تبارك وتعالى ذكرها بعد الصلوات مع أنها داخلة فيها. حافظوا على الصلوات، أي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والصلاة الوسطى، فذكر هذا الخاص بعد العام دليل على شرف الخاص. ذكر الخاص وهو الصلاة الوسطى بعد العام، مع أن صلاة العصر تدخل في ضمن قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات، ولكن هذا دليل على شرف صلاة العصر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني أن علي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن علي رضي الله عنه، وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر وأبو داود عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال في الباب عن زيد بن ثابت وأبي هاشم بن عتبة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد نحوه، وزاد فيه: ونهينا عن الكلام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس.
هذا بتفسير قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وأن الكلام كان مباحا في أول أمر الصلاة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الكلام وأمر الصحابة بالسكوت، وهذا معنى قوموا لله قانتين. وأصل القنوت هو الخشوع والخضوع والسكينة، فهذا من مفردات قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. قانتين كما فسرها هنا رضي الله عنه على الأمر بالسكوت، فقد كان الكلام مباحا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ بعد هذا فلا يجوز الكلام في الصلاة، فمن مبطلات الصلاة الكلام عمدا فيها، فمن تكلم عمدا بما ليس من جنسها فإن الصلاة تبطل. من قال اسقني يا فلان، أو قال أغلق الباب، أو قال أخرج، أو قال أدخل، أو قال كذا، بطل صلاته. أما إذا تكلم مخطئا أو جاهلا، مخطئا أو جاهلا أو سبق لسان، فصلاته لا تبطل. يعني واحد لا يعرف حكم الكلام وتكلم جاهلا فلا تبطل صلاته، بدليل ما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن معاوية ابن الحكم السلمي وهو يصلي عطف في صلاته فحمد الله تبارك وتعالى، أو أن رجل عطس فقال ارحمك الله، رجل عطس فقال ارحمك الله، قال فرماني الناس بأبصارهم، يعني ازاي تقول يرحمك الله؟ فقلت في نفسي وثكلى أمياه، فزاد في الكلام حتى فرغ من الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتكلم بالصلاة، أين المتكلم بالصلاة أنفا؟ فقال أنا يا رسول الله، قال فبأبي هو وأمي، ما ضربني ولا نهرني ولا كهرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي القرآن والتسبيح وغير ذلك. فمن تكلم جاهلا أو مخطئا أو سبق لسانه بذلك فلا شيء عليه، أما من تعمد الكلام في الصلاة بطلت صلاته. فإن قال قائل ولكن جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاة العشي الظهر والعصر فسلم من ركعتين، سلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع إحدى يديه على الأخرى على صفة المغضب، وقد خرجت السرعان من المسجد، فقال رجل في يديه طول يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما نسيت ولا قصرت. ثم قال وماذا؟ قال سلمت من ركعتين، فقال النبي أحق ما قال ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله، فقام فصلى الركعتين الثالثة والرابعة. فقال العلماء هذا كلام، هذا كلام، لأن النبي صلى الثالثة والرابعة، يبقى الكلام الذي حصل هذا أنسيت أم قصرت الصلاة هذا داخل الصلاة. فمن هنا قال بعض أهل العلم بأنه لا تبطل أو لا يبطل الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة، إذا كان لمصلحة. فأقول يا إمام أنت زدت خمسة، يا إمام هذا لا يجوز. والصواب أنه لا يجوز الكلام، وأن الكلام الذي وقع في هذا الحديث إنما وقع على ظن أن الصلاة قد انتهت، فيلحق بالمخطئ الذي يظن شيئا. فهذا الكلام ما تكلم الصحابة في الصلاة بمعنى أنهم تعمدوا الكلام في ذلك، وإنما ظنوا أن الصلاة انتهت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين ظنوا أن هذا يمكن أن يكون تشريع جديد للصلاة وأن الصلاة صارت ركعتين، ولهذا قال ذو اليدين أنسيت أم قصرت؟ ما قال له أنسيت فقط، قال أنسيت أم قصرت، وذلك لا يكون لإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان محل تشريع فيمكن أن ينزل عليه الوحي بقصر الصلاة. أما الإمام الآن ما يقال له نسيت أم قصرت، يقال نسيت، ولا يسلم المؤمنون مع الإمام. على كل حصل هذا البحث أنه لا يجوز الكلام في الصلاة، وأن الكلام في الصلاة عمدا يبطل الصلاة، الكلام في الصلاة عمدا يبطل الصلاة. رجل يصلي وقال يا بني أغلق الباب، بطلت صلاته. أما إذا كان الكلام من جنس ما في الصلاة كالتسبيح والتحميد وغير ذلك فهو على قسمين: كلام وردت به السنة كمثلا الدعاء عند مرور آية رحمة فيسأل الله عز وجل من فضله، أو الكلام عند مرور عذاب فيستعيذ بالله عز وجل من عذاب النار، أو مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا عطس حمد الله في نفسه. كل هذا ورد به الأدلة، ولا شيء في ذلك إن شاء الله، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. هو كلام خارج الصلاة لكن من جنس ما في الصلاة، من جنس الصلاة من تسبيح وتحميد و يعني غير ذلك. هذا مما من جنس الصلاة. وأيضا التسبيح، إذا نبى الإمام شيء في صلاته فسبح له. طيب، أو يكون كلام لم يرد به الدليل ويتعمده الإنسان، ولكن أيضا من التسبيح والتحميد والتكبير وكذا وغير ذلك، كأن يقول مثلا الإنسان والإمام يقرأ أو كذا، فيقول مثلا كلمة، يقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم مثلا، من غير داعي لذلك، فهذه لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، لأنها من جنس ما في الصلاة، وإن كان قد أساء، وإن كان قد أساء لكن لا تبطل الصلاة. إذن الكلام إما أن يكون من غير جنس الصلاة، وإما أن يكون من جنس الصلاة، والذي من جنس الصلاة إما أن يكون قد ورد به الدليل، وإما ألا يكون ورد به الدليل. أما من غير جنس الصلاة فإنه تبطل به الصلاة إلا إذا كان مخطئا أو كان جاهلا أو كان يعني قد سبق لسانه بذلك. أما إذا كان من غير جنس أم من جنس الصلاة فعلى التفصيل الذي ذكرناه لكم. نعم. الإشارة بالنسبة للإشارة في الصلاة ما في أشكال، أن يشير الواحد إلى شيء مثلا يعني جات الباب افتح الباب أو أغلق الباب أو يعطي مفاتيح أو كذا، هذا لا إشكال في ذلك. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قباء دخل عليه الصحابة فسلموا عليه فأشار إليهم، أشار إليهم يعني إيه بالسلام. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر الناس فسبحوا وكذا، ولم يكن أبو بكر يلتفت في صلاته، فنظر فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرجع فأشار إليه النبي أن أثبت مكانك، فرفع يديه حمد الله سبحانه وتعالى. فيجوز الإشارة في الصلاة ولا تبطل الصلاة بذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بالقن والقنوين فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاع أتى القنوى فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنوى فيه الشيص والحشف وبالقنوى قد انكسر فيعلقه فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض أو إحياء. قال فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وأبو مالك هو الغفاري ويقال اسمه غزوان. وقد روى سفيان الثوري عن السدي شيئا من هذا.
نعم هذا في تفسير قول الله في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي إذا أراد أحدكم أن يتصدق فليتصدق بالشيء الطيب، لا يقال يعني أطيب ما عنده مما تتعلق به النفس، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والحديث في الصحيحين قال إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الكريمة من المال يعني أعلى ما يكون، ياك وكرائم أمواله. وأيضا هذا بالنسبة للآخذ، إذا كان ممن يجمع الصدقات فلا يأخذ أعلى ما عند الرجل لأن النفس تتعلق به، وأما المنفق فلا ينفق أيضا أخبث ما عنده وإنما ينفق من وسط ماله. فمثلا لو أن الإنسان مثلا سيخرج حبا كالأرز مثلا فإنه يخرج من وسط ما عنده من أوسط ما عنده، لا يعمد إلى الخبيث منه الذي هو فارغ ما له قيمة ولا قدر ثم تصدق به، يأخذه المتصدق عليه ويرمي ما ينتفع به. أو الإنسان مثلا يكون عنده طعام في بيته وبعد ما أكل وكذا بقي شيء يعني لا قيمة له أو يعني ما يقبله الإنسان ثم تصدق به، الأصل أن الإنسان يتصدق من أوسط ما عنده، ما يأكله يتصدق منه، ما يحب لو أهدى رجل إليه شيء أن يهديه إليه أيضا يتصدق به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذوا إلا على إغماض أو حياء. فكنا بعد ذلك يتحدنا بصالح ما عنده. والله عز وجل يقول لن تنالوا البر أي الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. والإنسان يعلم أن الصدقة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت طيبة، وأن الله عز وجل يقبل الصدقة بيمينه. ولهذا ورد عن البعض أنه كان يطيب صدقته، والبعض كان يجعل يد الفقير هي الأعلى. هناك أداب للصدقة لابد أن تراعى أداب، من أعظمها أن الإنسان يأخذ من أطيب ما عنده، من أعظمها أيضا أن الإنسان لا يمن على من تصدق عليه، لا يقول له أنا ولي نعمتك أو أنا كذا وكذا وأنا فعلت معك وأنا إلى آخره، كل هذا كلام باطل ولا ينبغي أن يكون. وهذا أخواني في كل شيء، أعطي أطيب أو طيب الذي عندك في كل شيء، العلم، المواقف، الكلمات، لا ينبغي الإنسان يكون بذيء اللسان، ولكن أيضا إذا تكلم تكلم بالكلام الطيب، وإذا يعني علم العلم الطيب والعلم السلفي ليس علم البدع، وهكذا يكون الإنسان طيبا في أقواله في أفعاله في عبادته في اعتقاداته في كل شيء في صدقاته في كل شيء، ما يكون إلا طيبا، فإن الله عز وجل طيب لا يقبله إلا طيبا. وفي هذا دليل أيضا على ما كان عليه أصحاب النبي من الفقر، فأهل الصفة هؤلاء قوم في آخر المسجد، وليسوا قوم معينين قد يتغيرون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ليسوا مثلا محمد وابراهيم وعلي وكذا وفقط، وإنما كانوا هم فقراء الإسلام. كل من يأتي فقير هذا محل يعني أهل الصفة في المدينة، يأتي الفقير ويمكث في المسجد، يبيت في المسجد ويأكل من المسجد، فكانوا يأتون بالطمر ويعلقونه لهم بحيث يأكلونه، بحيث يأكلونه يبقى عندهم طعامهم. هم فقراء الإسلام، أهل الصفة هم فقراء الإسلام، هم فقراء الإسلام. فكان النبي يدعوهم أحيانا كما في حديث أبو هريرة لما أهدي للنبي إناء من اللبن، إناء واحد بس إناء، فقال لأبي هريرة إذا بله الصفة فأتني بهم. سبحان الله، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، في حديث المعروف حديث جوع أبو هريرة، وأبى النبي أن يشرب الإناء من اللبن إلا أن يشرب معه أهل الصفة، وأتى أهل الصفة وقدمهم على نفسه وعلى أبي هريرة وشرب أهل الصفة حتى رأوا من ذلك، ثم بعد ذلك شرب أبو هريرة، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر من شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا من رحمته وشفقته بالأمة. كانوا 70 رجلا يشربون من الإناء، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الجمع كله يشرب من إناء واحد، ومع ذلك يبقى منه فضل فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا فقر الصحابة رضي الله عنهم، ده غير أهل الصفة، هؤلاء فقراء أهل الصفة، لكن أبو هريرة ليس من أهل الصفة، ومع ذلك كان يعتمد على الجوع من على كبد من الجوع. في وأبو هريرة أصلا بعد العام السابع، يعني قبل أن يموت النبي بحوالي 4 سنين فقط، بعد بقى نزول الحدود، نزول حدود السرقة ونزول حدود القتل والقصاص ونزول حدود الخمر، لا كما يقول فقهاء العصر الذين يجهلون من الدين معظمة وجلة، لن نطبق الحدود حتى نوجد المجتمع الذي الغني المكتفي الذي لا يسرق فيه السارق، وكأن الغنى هو الذي يمنع السارق. من الذي قال لك؟ ده الحيتان هم اللي عندهم المليارات هذه، ده الحيتان، الحيتان اللي مثلي ومثلك ما يسرق، اللي مثلي ومثلك ما يسرق، اللي عنده قوت يومي وليلتي، انما السرقة على مستوى سرقة الحيتان اصحاب المليارات والصفقات والاصفار التي لا تعد ولا تحصى. من قال ان الغنى يمنع من هذا؟ من قال بان الغنى يمنع؟ حتى نشرع للناس تشريعا جديدا ان لابد ان نطعم الناس اولا قبل هذه الحدود، والعياذ بالله. لا انتم الذين ستطبقون، ولا انتم الذين تطرقون التشريع على ما هو عليه، تلبيس وتدليس على الناس. فالنبي ما صنع شيء، النبي عنده 70 رجلا في اهل الصفة فقراء، ابو هريرة يعتمد على الكبد من الجوع، ابو هريرة ما حفظ الحديث حتى اغتنى وصار من اهل الغنى، أبو هريرة ما نزلت آيات الحدود حتى كذا، غير أبو هريرة، أبو هريرة وغير أبو هريرة، كذا الواحد يربط الحجر على بطنه في عام 5 هجرية في الخندق، ومحفرون خندق حول المدينة. سبحان الله، جهاد بقى، مش بقى حدود كمان، ده جهاد، يعني ما يحتاج إلى قوة في البذل، ومع ذلك كان كثير منهم يربط الحجر على بطنه. شوف، تخيل جابر أو كذلك أبو طلحة وكذا، اصنعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فإني وجدت فيه ضعفا أو وجدت فيه كذا، واصنع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم من الجوع النبي والصحابة. الشاهد أن الله عز وجل أمر إذا تصدقت فلتتصدق بالطيب من عندك. لازم أخوان الإنسان يعلم أن الصدقة دي تقع في يد من؟ في يد الله عز وجل. الصدقة تقبل على قدر ما يكون الإنسان من إخلاص واختيار للصدقة طيبة. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، كان الصحابي ينقلب إلى بيته فينظر أحب المال إليه فتصدق به. ابن عمر أعتق جارية يقول لو كنت رجعت في شيء أعطيته لله عز وجل رجعت في هذه الجارية لملام المكان عنده. طلحة يا سبحان الله، هؤلاء الصحب الكرام سبحان الله. والله يا إخوان إحنا إنسان يستحي من نفسه، والله يستحي من نفسه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا النفقة وقال هذا، جاء طلحة بن عبيد الله وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء حديقة، وكانت هذه الحديقة في قبلة المسجد، وكانت كثيرة الثمار طيبة الجو، حتى إن النبي كان يخرج ويدخلها أحيانا إذا خرج من المسجد وكذا. قال أشهدك أني أقربتها الله ورسوله، أحب مالي إلي بيرحاء. يعني تخيل مثلا كل واحد عنده قطعة أرض مثلا تسوي لها مثلا 5 مليون 6 مليون، وهي يعني قال خذها يا رسول الله. المجتمع المسلم هو الذي بذل للإسلام، وليس أن النبي هو الذي أعطى الصحابة من الأموال صلى الله عليه وسلم. النبي ما وزع على الصحابة الأموال هكذا كده، إنما الصحابة هم الذين بذلوا الأموال وما أتاهم من مال بسبب الجهاد. المال ما وسع الله عز وجل عليه إلا بالجهاد، يعني ما كانت كده منح، وبالجهاد والضرب في الأرض وتعريض النفس للقتل، وهم لا يرجون الغنائم لولا أن الله شرعها ما قبلوها، وهم أرادوا إعلاء كلمة الله ما قتلوا لأجل المغنم. فجاءتهم الأموال قضية الإنسان، وليس قضية مال ولا قضية كذا، حتى لو إن الناس يعني يعتبرون هذه القضية هي هذه القضية، قضية المال وقضية تحسين الدخل وقضية المواطن يعيش تحت الفقر وتحت الخط وفوق الخط، إنما الخط عندنا هو خط الإيمان وخط الاستقامة. المواطن يعيش تحت ولا فوق، على الصراط ولا تحت الصراط، هذا الخط اللي احنا بنعتبره خط، إنما خط الفقر وخط البطالة وخط كذا تكون قضيتك هي قضية الكافر، هي قضية النصراني، هي قضية اليهودي. فهذا المجتمع المسلم. كعب بن مالك لما تاب الله عليه، عمري يا اخواني، لما جاء الرجل يبشره وقال ابشر يا كعب تعال، وخر سجينا، فجاء وقال ابشر، فان النبي قد انزل عليه الايه، ماذا صنع؟ خلع ثوبيه واعطاهما للرجل، يقول وليس لي الا هما. طب دي بعد حزوف ايه تبوك؟ طب كانت الحدود نزلت ولا ما نزلتش؟ الرجل اللي ما عندوش الا ثوبين دول، ما عنده الا ثوبين وتصدق بهما، ما عنده الا ثوبين وتصدق بهما. قال واستعرت ثوبين فذهبت بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال يا رسول الله، بعد أن حمد الله قال وإن من علامة توبتي أن أخرج من كل مالي، يعني كل مال صدقة. يبقى الصحابة أخواني أعطوا ولا أخذوا؟ وقالوا يا رسول الله لن نفعل كذا إلا إذا أعطيتنا. أولا نحن نريد مقابل بيوتنا في مكة، نحن نريد يا رسول الله بدل سفر وبدل عذاب وبدل إذاء وبدل سب وبدل شتم وبدل طرد وبدل تغريب وبدل البدلات اللي انتوا عارفينها دي، بدلات هذه الصحابة ما فعلوا هذا أبدا، لما الصحابة هم الذين يعطون. إذا رزقهم الله عز وجل المال بالجهاد وكذا عادوا يقولون نخرج من جميع مالنا. النبي بقى يقول لكعب بن مالك لا ابقى هذا في أهلك وكذا، يقول لطلحة ابقى ذلك في بيتك وكذا. الرجل يأتي بناقة عنده، ناقة مخطومة، يقول يا رسول الله اشهدك أن أقرضتها الله ورسوله ناقة، فيقول له النبي أبشر 700 ناقة. الصحابة يغزون مع النبي فرسل ما عنده شيء، حديث الصحيح لما نفذ الزاد ما عنده شيء، فهم النبي أن يأمر بأن إيه؟ بأن تنحر الإبل، كل ما نجوع ننحر بعير، كل ما نجوع ننحر بعير. فجاء عمر وقال يا رسول الله لو فعلنا ذلك لانتهى الظهر، ولكن أرى يا رسول الله أن تجمع ما في أزودة القوم، تقول لنا اللي عنده كسرة خبز يجيبها، اللي عنده لقمة صغيرة يجيبها، ولا أي حاجة يجيبها طمرة، وتدعو عليها رسول الله بالبركة. فأمر النبي بذلك، فجعل رجل يأتي بالكسرة ويأتي بالطمرة، فدعوا الدم شوية فدعا بالبركة. ثم أمر الناس أن يملوا أوعيتهم فملوا أوعيتهم. هذا عند الناس. في الصحيح النبي لما تزوج صفية وفي السفر، لما قال صفية تصلح إلى لك وكانت في الأسرى، واعتق النبي وجعل صدقاء عتقه، فأولموا لرسول الله على صفية، أولموا بإيه؟ أولموا بما تيسر من تمر ومن خبز ومن هذا المجتمع المسلم، هذا المجتمع المسلم. فالأمة في حاجة إلى تربية عظيمة على الإيمان. يبقى الخط اللي احنا ينبغي احنا نجعله قضيتنا مش بقى خط فقر وخط مش عارف ايه، خط الاستقامة، خط التقوى. خط ليه؟ لان انت لو ربيت فيها التقوى ما قلت بقى لك ان قضية اكل وشرب، انا قضية دي ولا تطبقوا فيها الشريعة وجوعوني مش مشكلة، مش بقى اكلوني بدون شريعة، لا انا عايز الشريعة، هي دي القضية تكلم فيها، اكل بها اشرب بها الشريعة، ما شوف حد الله في الأرض مطبق، ما شوف المساجد تملأ، أما تشوف الفرد المسلم بدل من مخدرات يبقى سواك، وبدل من سب وشتم وغناء يبقى قرآن وذكر وتسبيح، هو ده قرة عين المسلم، أليس ذلك يا أخوان؟ هو فلهذا تلاقي الناس تختلف قضاياهم على حسب تربيتهم، على حسب تربيتهم. واحد قضيته الدين والشريعة بفعل، واحد قضيته يضحك على الناس ويكذب على الناس ويدلس على الناس، واخد بالك؟ وهكذا كذب ويريد ان يطبق شريعة شايفه. طب شريعة نفسه ويبتلى، تبتلى الأمة واللي يقول لك دم للركب ولا اي شريعة، هذه شريعة ايه؟ هذه شريعة عصابة، هذا نظام عصابات، هذا نظام عصابات، ده نظام بلطجية، لكن بلطجية من نوع اخر. ثاني يكون صادق مع نفسه، صادق مع امته، ينصح لأمته. شوف الصدق يا أخواني، يدعو النبي على إسراط فيبارك. شوف الصدق من جابر ابن عبد الله لما يدعو النبي وأربعة أو خمسة، فيقول النبي يا مهاجرون تعال يا أنصار، وأخذ النبي صنع الطعام ووزع على الصحابة، كل يأكل إناء لبن يكفي أهل الصفة. صدق بركة، صدق في المجتمع مش مع النبي بس، فسلم النبي والصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص.
نعم، إن للشيطان لمة بابن آدم، ويعني اللمة ما يقذفه الشيطان في قلب ابن آدم من الوسوسة، هذه لمة، وللملك لمة، يعني ما يضع الملك في نفسك وما يضع الشيطان في نفسك. فلابن آدم للشيطان لمة وللملك لمة. أنت بين ملك يأمرك بالخير وبين شيطان يحضك على الشر، لمة الشيطان الشر والدعوة إليه والوسوسة به، اضرب اسرق افعل اعمل العيال هتنفق ازاي، هتنفق وبعدين عيالك هياكلوا منين، طب هاب ان ابنك هيمرض هتعالجوا منين، سيبك اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع هو يعني كذا. ويأتي لما يعدكم الفقر، شيطان عند النفقة ولهذا أثقل حاجة. شوف سبحان الله، ولهذا بعض الناس زي بعض الناس أخبرنا أمس أحد الذين ماتوا من كبار يعني المنطقة عندنا، جابوا مقرئ خد في الليلة كان 15,000 جنيه، المقرئ هذا خد 15,000 جنيه في الليلة، وذبحوا عجولا وكذا يعني قرابة 60,000-70,000 جنيه الميتم هذا. بجوار هذا الرجل وهم مشهور يعني المنطقة عندنا، بجوار هذا الرجل مسجد على السنة يعني، فذهبوا إلى أولاد هذا الرجل يطلبون منه صدقة إلى المسجد، ما أعطوهم ولا جنيها واحد، ولا جنيها واحد. عند المعاصي الشيطان يوفر ويسهل، زي المخدرات الإنسان يبيع فيها بيته، لكن لو تيجي تقول له هات 10 جنيه من المسجد يحضر الشيطان، اوعى 10 جنيه وانت بتقبض كام يعني لما تجيب 10 جنيه. وياتي فيعد الانسان الفقر، يعد الانسان الفقر. يعني هل مثلا حتى الزكاه، بلاش الصدقه خالص، الزكاه اصعب شيء الان. الزكاه مين اللي طلع الزكاه؟ القليل جدا من المجتمع اللي طلع الزكاه النهارده، اللي قليل جدا. والا لو اخرج المجتمع، شوف يا اخواني شوفوا، لو أخرجت مصر زكاة أموالها لما احتجنا إلى شيء. زكاة المال فقط، زكوات الأموال كل بلد ستكفى. إحنا بلد صغيرة هو، لكن يلا قل لكل صاحب محل طلع زكاتك، لكل صاحب أرض طلع زكاتك، لكل صاحب مشروع طلع زكاتك، لكل صاحب مال ادخر طلع زكاتك، لن يبقى فقير، لن يبقى فقير في أي بلد من البلدان. بل أقول ولا أكون مبالغا إذا قلت تحصل زيادة. الناس أتدري ما الزكاة؟ ده ناهيك بقى عن الصدقات، ناهيك عن الكفارات، ناهيك عن كل هذا. فمن الذي يخرج الزكاة؟ قليل جدا. حق الله عز وجل، لا ضرائب ولا تأمينات، إنما حق الزكاة. لو أن الأمة أخرجت الزكاة لما عانت الفقر، لا معانت الفقر. فيأتي الشيطان عند الصدقة، اوعى. ولهذا إذا تغلب الإنسان على شيطانه وتصدق كان له الأجر العظيم. تعلمون قصة الرجل صاحب السحابة، لما كان رجل يمشي فسمع صوت السحابة، اسقي حديقة فلان، ألا أمر للسحابة اسقي حديقة فلان أو أرض فلان، قال لك لا ده انا امشي مع السحابه دي اشوف ارعى فيه، ولي من اولياء الله دي، ولا يمكن نبي من الانبياء ورسول او رسول من الرسل، مين اللي جاء الامر كده الى السماء؟ تخيل انت تسمع في السماء امر يوجه الى سحابه اسق ارض فلان، يبقى فلان لا يسمعها، ده الواحد بيشوف رؤيا صالحه بيبروزها، ما بالك لو سمعت صوت بقى سحابه في السماء. فقال لك امشي مع السحابه دي، فمشى مع السحابة حتى جدها قد أنزلت مطرها ماءها على الرجل، فجعل الرجل لما نزل الماء يحول الماء بمتحاته إلى أرضه. الرجل عادي فلاح يعني، له قاعد مثلا ماسك أمامه يعني كذا، ولا قاعد يصلي، ولا رجل فلاح عادي زي اللي نشوفهم دول، فلاح زي أبائنا وأجدادنا وكذا، ماسك المتحاوي ويحول الماء على أرضه. قال له انت فلان، انت اسمك ايه؟ قال له فلان. قال نفس الاسم الذي سمعه في السماء. فقال طيب ماذا تصنع؟ انا الوضع كيف وكيف وكيف، فماذا تصنع؟ اخبرني.
قال لا شيء غير أن ما خرج منها أزعله ثلاثة أقسام: قسم أرد فيه اللي هو التقاوي، وقسم أكل أنا ولادي، وقسم أصدق بها في القرآن. فنال هذا الفضل العظيم. فيأتي الشيطان ويقول: لا انتبه، ولادك، عيالك، المستقبل. فيكون الواحد صاحب ملايين والعيال ولادي، ويخرج من الدنيا المسكين ماله شيء. كل اللي بيفعله أولاده لأنفسهم ليس له مئة بل 15,000 جنيه. جيد مقرب 15,000 جنيه. شوف، حرم من ماله، حرم من المال، لم ينتفع بمال شيء، ما وضع جنيه في المسجد، وترك ثروات مليار دير كما يقولون، ولم ينتفع من ماله شيء. آيات والله يا أخوان. وهذا في الدنيا أنا أعلمه، أنا رأيت هذا. إذا جاء لوزع الفلاحين شوفوا بيحط الشوال بالصندي وكذا، وربما أخذ من حق الفلاح. يا رجل الله منعم عليك، منعم عليك، زود شوية كلتين ثلاثة، فيسهون على مين؟ على زي حالتنا. إنما تقول أكل الناس، أكل الناس، ما ده صاحب ملايين مليار دير، ها؟ انقطع في المسجد مليار دير، صار هو خطيب الأمة، صار واعظ الأمة، صار عالم الأمة، انقطع للكتاب والسنة. أبدا أبدا. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه فضل. أنت بين وعد الشيطان وبين وعد الله وبين وعد الرحمة.
مين؟
يعني أصحاب الملايين؟ لا لا، احنا اخونا كله. هو في خير على وجه الارض من هذا الا من اصحاب الاموال بعد فضل الله عز وجل، لكن هؤلاء قلة لا شك، هؤلاء قلة لا شك. ان المال صعب، المال وتحبون المال حبا جما، اصعب شيء المال. اللي ما يجد المال ربما يهون عليه الامور، لكن صاحب المال المال صعب، المال يعلم الحرص.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن علي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال: يا ايها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، اني بما تعملون عليم. وقال: يا ايها الذين امنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: وذكر الرجل يطيل السفر، اشعث اخبر يمد يده الى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق. وأبو حازم هو الأشجعي، اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال: حدثني من سمع عليا رضي الله عنه يقول: إن لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الآية أحزنتنا. قال: قلنا: يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به، لا ندري ما يغفر منه وما لا يغفر. فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
نعم، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل، كلوا من طيبات من الطيبات وأعمال صالحا. هذا أيضا لا تعلق بالآية السابقة: أن فيكم من طيبات ما كسبتم. قال: وذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. دل هذا على أن الله عز وجل لا يقبل من الصدقات إلا الطيب، والطيب هو الحلال. أما أن الإنسان يسرق ويتصدق ما يصلح، ولهذا الذي عنده مال حرام نقول يجب أن تتخلص منه. الذي عنده مال حرام تمام توبته أن يتخلص من الحرام. ما يسمى بقى صدقة؟ مال حرام ما يسمى صدقة، إنما إيه؟ يسمى تخلصا، يسمى تخلصا. ليه؟ لأن الصدقة لا تكون إلا من الطيب، إنما ده تخلص. طب بعض الناس اشتهر عند بعض الناس يقول هذا لا أجر له فيه، يعني أخذ مالا من حرام ثم تخلص منه. قالوا تخلص ولا أجر لك، تخلص ولا أجر لك. هذا إذا قصد لا أجر كصدقة، نعم فلا صدقة تكون إلا من الطيب. إنما أنه لا أجر له مطلقا، لا طبعا له أجر، وهو أجر التخلص من الحرام. أن هذا رجل تاب، والتوبة من الذنب حسنة، تاب إلى الله عز وجل وتخلص من المال فيؤجر على تخلصه، لكن لا يؤجر على ماله أنه صدقة، لأن الصدقة لا تكون إلا من الطيب. ذكر النبي حالا مفزعا حقيقة وصورة مهمة ينبغي لمن كان في ماله حرام أن يتخلص من ذلك. قال ذكر الرجل يطيل السفر، يطيل السفر، السفر مظنة إجابة الدعاء، ثلاثة لا ترد لهم دعوة كما عند أبي داود، ذكر النبي المسافر، يبقى السفر مظنة الدعوة. إذا ضرب الإنسان في الأرض وسافر يسحب له أن يدعو، ليه؟ لأن السفر مظنة الدعوة. طيب أشعث أغبر، الحال هذا أيضا من رفت الهيئة أشعث أغبر، أيضا مظنة إجابة الدعاء. طيب يمد يديه، يده هذا أيضا مظنة إجابة الدعاء، رفع اليدين في الدعاء هذا من أداب الدعاء، إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا، ربك عز وجل ما يرد من رفع اليدين إليه. طيب يا رب يا رب، هذا أيضا مظنة إجابة الدعاء، الإلحاح يا رب يا رب. يبقى هذا الرجل أتى بإخواني بكل آداب الدعاء في السفر، أشعث أغبر، يمد يده، يكرر يا رب يا رب، إذا ما بقي إلا أنه إيه؟ يستجب له. لكن لا، لم يستجب له. ليه؟ وجد الشرط نعم، لكن وجد المانع. وما المانع؟ مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، حرام في حرام، مطعم حرام، ملبس حرام، مشرب حرام، كل حياته بالمال الحرام. طيب لو صلى الصف الأول، لو هو الإمام، لو هو الخطيب، ما تقبل منه. بنى جامع، ما يتقبل منه. زي الفنان اللي يطبل ويغني وبعدين يجيب المساجد، او زي مثلا تلاقي واحد حرامي اخطبوط ويجيب ايه مسجد، يقول لك انا عايز اعمل مسجد حلو كده، وتلاقي يصرف عليه مثلا كده، وده كله مال حرام، لا يستجاب له، لا يستجاب دعاء، ولا تقبل، ولا يقبل فعله هذا. ليه؟ مطعمه من حرام ومشربه من حرام. وعليه اذا اردت اجابه الدعاء فاطلب مطعمك يا سعد، اطلب مطعمك تكون مستجاب لي يا اخواني الدعوة. يبقى اول من اخطر الاشياء بعد الشرك تحول بينك وبين اجابة الدعاء اكل الحرام، بتاكل حرام. ولهذا احنا النهارده بس واحد يقول لك ايه، انا مش عارف عيالي كذا، مع العيال بجيب لهم وباكلهم وبشربه وبلبسه، ومع ذلك ما فيش فايده ابدا. نعم، لانه هذا من حرام. راجع نفسك، العيال دي بتاكل حلال ولا حرام؟ انت بتاكل عيال ايه؟ انت بتلبسهم ايه؟ من ايادي الناس رشاوه غصب عن الناس، لا ده الناس اللي بتديني هدايا، انا موظف والله ما بقولش، اللي بيديني بحطه في جيبي. طيب ما يجي يديني، اشمعنى بيديك انت؟ ما يجي يديني، هذا مجبر مضطر، لانك لست امينا. لو كنت تقوم بعملك على وجه الاكمل ما أعطاك أحد، وإذا أعطاك لتأخذ، ولو أعطاك الناس الهدية حتى ولو كانت محبة. يعني واحد موظف قضى مصلحة واحد وفعلا قام بحقه وكذا وما أرد شيئا، الرجل أعجب بهذا، أعجب بالموظف ده، أعجب به، واخد بالك؟ فجاب له بقى مثلا كرتونتين أفاصين برتقال، ولا جاب له مش عارف إيه، ولا أكلتين سمك، ولا وهكذا. هل يقبل ولا لا؟ ما يقبل، حتى ولو كان الرجل ما جمله، حتى لو ما جمله. الحديث سمى بهدايا العمال، وهدايا العمال هذه لا يجوز أخذها ولو ما قصر الإنسان في العمل. والدليل على ذلك ما جاء عند البخاري في أثر ابن لتبية. ابن لتبية ده رجل من الصحابة، من ضمن من أرسله من أبي لجمع الصدق. فلما جاب الصدقات جاء فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا لي، هذا لكم وهذا لي. شوف الأمانة، الأمانة، هل هذا لكم وهذا لي. الرجل ما أنقص شيء ولا جمل أحد، بس واحد دلوها لي شاه أو كذا. فصعد النبي المنبر قال: ما بال أقوام، ما بال أقوام نبعثهم لجمع الصدقات، فيأتي الصدقة فيقول: هذا لي وهذا لكم، هل لا جلس في بيت أبيها وبيت أمه فأتاه ذلك؟ هل جلس في بيت أبيها وبيت أمه فقالوا بقى فصل البرتقال، وقالوا مش عارف الموز، وقالوا السيارة، وقالوا الهدايا بقى على حسب. لا، لا يجوز. المدرس لو أعطاه الطالب قلما ما يجوز، مصحفا ما يجوز. هدايا العمال تقطع ولو ما كان العامل نفسه قد قصر. ليه يا اخواني؟ هو ما قصر صحيح، واخذ الهدايا، واخذ الهدايا وما قصر، لكن الذي ياخذ الهديه سوف يقصر حتما. يعني معلش، انت النهارده قمت بعملك تمام، وانت اعطيتنا هديه بدون مجامله، لما تيجي تقصر بكره انا بقى عايز اطلع ايقاف حاجه، او هطلع مثلا قرار بسجنك او محضر، هطلعه ازاي؟ ده لسه اللحمه في البيت، ولسه السمك في البيت، ولسه البرتقال في البيت، ولسه هستحي. يبقى ما ظنك ان يكون ذلك ايه مستقبلا هذا منه. طيب نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وروح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وعن قوله: ومن يعمل سوء من يعمل سوء أن يجز به. فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لها، حتى إن العبد لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مكيع قال حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا سمعنا وأطعنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الآية. قال: قد فعلت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وآدم بن سليمان يقال هو والد يحيى بن آدم.
نعم، في قول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، وقد دخل قلوب الصحابة من الفزع والهلع كما مر معنا ذكر هذا الحديث، وأن ذلك اشتد عليهم جدا حتى أتوا النبي وجتوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة وأمرنا بالجهاد وأمرنا بكذا وهذا نطيقه، والله عز وجل قد أنزل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني الله سيحاسبنا على ما في نفسي هذا لا نطيقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تريدون أن تكونوا كأهل الكتابين تقولوا سمعنا وعصينا، فقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نزل نسخها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما كسب عليهم كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهكذا. ما يكون في نفس الإنسان هل يحاسب عليه أم لا، سواء كان في الأجر أو في الإثم. أنا الآن نويت الخير أو نويت الشر، هل أثاب أو آثم على ذلك أم لا؟ إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أن المسألة فيها تفصيل. أما ما يطرأ عليك من المعصية، ما يطرأ على الدين، يعني مثلا يقول لي تم تأخذ الرشوة وعيالك لا أعوذ بالله أشتر شيء، هذا أنت لا تأثم ولا وليس عليك شيء. خطور المعصية في الذهن لا يحاسب عليها الإنسان. طيب خطرت علي معصية في الذهن فتمكنت من القلب وتمنيت فعلها ووددت أن لو قدرت عليها، وخطرت في القلب فتمكنت وفكرت وتمنيت أن لو قدرت عليها، هل هذا يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم. يأثم إيه؟ يأثم على نيتي هذه، لأن النية دي بقى نية إيه؟ مصر، تمنى أن لو حصل له ذلك. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي رأى رجل عنده كذا وكذا من المال الحرام فقال ويفعل حرام لو أن لي مثل ما لفلان مثل ما عند فلان لفعلت مثل ما فعل، قال فهو بنيتي فهما في الوزر سواء، اللي بينوي الشر ويصر عليه ويتمنى أن يفعله فيأثم على هذه النية. طيب والذي يتمنى الخير وأيضا نية الخير تمكن من القلب وود أو لو يفعل، هذا أيضا له حسنة، له حسنة كما قال النبي فيقول لو أن لي مثل ما لفلان فعلت مثل ما فعل، من بناء مساجد، من أفعال خير، من كذا، فهو بنيتي فهما في الأجر سواء. يبقى في الحسن قال النبي فهو بنيتي فهما في الوزر سواء، فهو بنيتي فهما في الأجر سواء. هذا بالنسبة لنية المعصية أو نية الخير. طيب نيجي بقى حالة أخرى، نية تترجم لعمل سواء من الخير أو الشر، وهذا لو حالتان، نية تترجم لعمل فيعمل فعل الإنسان، ونية تترجم لعمل فلا يعمل الإنسان. فأنا نويت مثلا رجل نوى الزنا وود لو زنى بامرأة فلان، أهو آثم الآن؟ طيب ثم تحرك وانتقر إلى البيت وعلى الصور وعلى كذا ولكنه أمسك به أو حصل شيء فهرب، هذا الرجل عليه إثم الزنا أم لا؟ عليه إثم من زنى وإن لم يقم على الحد، لكن عليه إثم من زنى. أي واحد يتحرك لمعصية ينتقل من نية إلى التحرك يبقى عليه إثم الفعل بقى مش إثم النية، إثم الفعل نفسه. لقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي بكر عند البخاري في قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الاثنين. فقال يا رسول الله هذا القاتل يعني هذا القاتل في النار معقول لأنه قتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا عليه على قتل صاحبه. يبقى خد الإثم بإيه؟ بحرصه الذي ترجم إلى عمل. يبقى لو ترجمت المعصية إلى عمل النية ترجمت إلى عمل أخذت المعصية وإثمها تماما. كذلك في الخير لو تحركت لعمل الخير تحركت ولكن حال بينك وبين هذا العمل أي شيء فحينئذ تؤجرك أجرا كاملا. يعني زي اللي يروح مثلا صلح بين واحد وزوجته ولكن ما حصلش نصيب هو مأجور. طب راح صالح وقال إن شاء الله أروح لكم القديمة وجاز نفسه وذهب فقال له الحمد لله ده احنا صالح جي أبوها من كذا وجابها الحمد لله فهذا له الأجر إيه كامل. نعم طيب نتابع هذا القدر وبهذا ننتهي من تفسير سورة البقرة.